السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل شرحنا لنظم نامية الأفعال للعلامة جمال الدين ابن مالك الجياني رحمه الله تعالى، وكنا قد شرحنا المقدمة بشيء من الإيجاز دون التفصيل، وانتهينا عند قوله: وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. فهاك نظما محيطا بالمهم، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل. وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. إذن من أراد أن يتقن ويحكم هذا الفن لا بد من استحضاره أولا، والاستحضار هنا هو الحفظ، وهذا الاستحضار يكون لهذه القواعد التي أصلها ابن مالك رحمه الله تعالى لقوله: فهاك نظما محيطا بالمهم، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل. والجمل هنا هي الأمور الكلية أو الكليات، ومن استحضر هذه القواعد وهذه الأصول فيسهل عليه معرفة الجزئيات، وهي مواد اللغة وأفرادها. وبالتالي هذا النظم يساعدك في تجلية هذا الأمر إن شاء الله تعالى، ولكن بشيء من إتقان الحفظ وفهم ما حفظه. ثم بعد ذلك قال: باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. أتبع المقدمة بترجمة بعنوان: باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. وهذا الباب أو هذه الترجمة تحتاج منا وقفة في الحقيقة، تكون توطئة أو مدخلا لدراسة لب الموضوع، أي ما جاء بعد المقدمة، وهو قوله: بفعلل الفعل ذو التجريد أو فعلا ياتي ومكسور عين، أو فعل ياتي ومكسور عين، أو على فعلا. فقوله باب، الباب مر معنا شرحه ونعيده من باب التذكرة. الباب عند الإطلاق لغة يراد به ماذا؟ فرجة في ساتر يتوصل بها من جانب إلى جانب، وقيل يتوصل بها من الداخل إلى الخارج والعكس. وإذا أطلق فهو حقيقة في الأجسام ومجاز في غيره. إذن في الأجسام باب الدار، وفي المجاز نقول فهو اسم لجملة من مسائل العلم تنضوي تحتها أبواب وفصول وغير ذلك. إذن قوله: باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. الكلمة الثانية التي تحتاج إلى وقفة هي كلمة أبنية. أبنية جمع بناء. وما المراد بالبناء؟ البناء في علم الصرف عندما يطلق يراد به الصيغة والوزن والمثال. والمثال هذا تعبير المتقدمين من علماء النحو والصرف. المثال، قل مثاله وفي الأمثلة. إذن عند الإطلاق يراد به الهيئة والوزن أو البناء أو الصيغة. وهناك من يفرق بين الصيغة والوزن، ولكن الذي يهمنا في هذا الشرح هو الإيجاز وتقريب معاني هذا النظم لا أكثر. ولما كان أكثر الكلمات العربية ثلاثيا، يعني مجمل ومعظم الكلمات العربية تأتي ثلاثية، أي مكونة من ثلاثة أحرف، وهذا للتتبع والاستقراء، اتفقوا على أن أصول الكلمات العربية مكونة من ثلاثة أحرف، يعني جعلوا أصول الكلمات العربية مكونة من ماذا؟ من ثلاثة أحرف، وهذه الثلاثة الأحرف جعلوا لها ما يسمى بالميزان الصرفي، جعلوا لها ميزانا صرفيا توزن به هذه الكلمات، وهذا الميزان الصرفي مكون من الفاء والعين واللام. وما أهمية وضع هذا الميزان؟ وهذا لابد وأن نعرفه حق المعرفة. أهمية وضع هذا الميزان الثلاثي على وزن فعل مكون يعني إذن من الفاء ومن العين ومن اللام، أهميته تتجلى في معرفة الزائد في الكلمة من الأصلي. أهميته تتمثل في ماذا أعيد؟ في معرفة الزائد أو المزيد في الكلمة العربية من الأصلي. فعندنا هنا إذن ما يطلق عليه بالأصول، الكلمات الأصول أو الحروف الأصول، وهناك الزوائد، وهناك الزوائد، وتفصيل هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن أعيدها وأكررها أيضا يعني للمرة الثالثة، أهمية وضع الوزن قلنا يتمثل في معرفة الزائد في الكلمة من الأصلي. نعم، ويعني الوزن هذا كما قلت هو طريقة يتوصل بها إلى ماذا؟ إلى معرفة الزائد باختصار، وهذا من خلال التتبع والاستقراء. ولماذا اختارت العرب كلمة فعل للوزن؟ لأن كل عمل يعبر عنه بفعلت، يعني فعلت كذا فعلت كذا، يعني ما أكثر ما ترد هذه الكلمة على الألسنة، ولذلك عبرت العرب بها وجعلتها وزنا توزن به الكلمات العربية. إذن الكلمة الأصلية تقابل بأحرف فعل، فمثلا نقول خرج خارج، فهذا الفعل ثلاثي أم رباعي؟ فعل خارج ثلاثي مكون من ثلاثة أحرف من الخاء والراء والجيم، خرج وحركاتها مفتوحة، فتحة فوق الخاء وفتحة فوق الراء وفتحة فوق الجيم، خارج. إذن عند وزن هذه الكلمة فإنها تعطينا وزن ماذا؟ وزن ماذا تعطينا؟ خرج فعل. نعم، تعطينا وزن فعل. إذن خرج تقابل بوزن فعل. سهل، إذن هنا تغير في الحركات خصوصا في عين الكلمة. إذن فالكلمة الثلاثية مكونة من فاء وعين ولام، الفاء هي الأولى تتبعها العين ثم تنتهي باللام. إذا قلنا سهل، إذن سهل على وزن ماذا؟ فعل بضم العين. إذن أصول هذه الكلمات تقابل بوزن فعل، ولكن تراعى الحركات، لا نقول سهل على وزن فعل، سهلة ليست مفتوحة العين وإنما هي مضمومة العين، فلذلك نقول سهلة على وزن فعل، فرحة على وزن ماذا؟ فرحة على وزن ماذا؟ على وزن فاعل، نعم بكسر العين، وهكذا دواليك. وكل ما يشتق، نعم يعني نفس القواعد يعني تقع عليه إلا ما استثنية، إلا ما استثنية، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. سهل على وزن فعل، مضارعه كما سيأتي معنا يسهل على وزن ماذا؟ يسهل، يسهل على وزن ماذا؟ يفعل، واضح؟ بضم العين نبقي نفس الحركات كما هي، يعني كما هي في الأصول تكون أيضا في الوزن سهولة المصدر، إذن سهولة على وزن ماذا؟ سهولة على وزن ماذا؟ سهل يسر فعولة، نعم هذا مثال، وبالمثال تتضح القواعد كما يقال والحقائق والتعاريف، وهذا كله إن شاء الله تعالى سيأتي معنا. إذن لا بد أن نفهم من أين أتت كلمة الوزن، ولماذا اختارت العرب وزن فعل؟ قلنا لأن كل شيء يعبر عنه بماذا؟ بفعلته، واضح. وأيضا يعني كذلك يعني كمثال لإيضاح هذه القاعدة المتعلقة بالوزن، إذا كان الفعل مضاعفا أو مضاعفا فإن وزنه أيضا يضاعف، نقول كبر، كبر هذا مضاعف أو مضاعف على وزن ماذا؟ ما على وزن ماذا؟ كبر على وزن ماذا؟ فعل، واضح بالتضعيف أيضا. إذن قلنا أبنية، قول الناظم باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه، أبنية هذه الكلمة هي جمع بناء، وإذا أطلقت يراد بها الوزن وكذلك الصيغة والمثال والهيئة إلى غير ذلك. إذن الميزان الصرفي الذي ذكرناه الذي وضعته العرب كطريق لمعرفة الأصلي من الزائد، فمادته الأساسية تتكون من الفاء والعين واللام، واضح؟ ضرب يضرب ضربا، سهل يسهل سهولة، نعم. وهناك مسألة يعني إن شاء الله تعالى سنأتي على بيانها بإذن الله عز وجل، وننتقل إلى قوله باب أبنية الفعل، نعم باب أبنية الفعل. إذن الأبنية ستأتي معنا إن شاء الله تعالى خلال دراستنا لهذا النظم، ولكن لا بد من هذه التوطئة وهذه المقدمة نتعرف فيها على بعض المصطلحات التي قد نصطدم بها خلال الشرح، فلا بد من بيان حقيقتها ومعناها حتى يتيسر لنا فهم ما يعني يقوم عليها أو ما يبنى على معرفة هذه المصطلحات. قال باب أبنية الفعل، الفعل هنا المراد به الفعل الصناعي، والفعل لغة كما مر معنا في علم النحو هو الحدث، ما الحدث أو العمل، وفي الاصطلاح كلمة دلت على ماذا؟ على معنى، واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة وهي الماضي والمضارع والأمر، والفعل الذي يتناوله علم الصرف هو الفعل ماذا؟ الفعل المنصرف أو الفعل الجامد؟ ما هو الفعل الذي يتناوله علم الصرف؟ المنصرف، نعم، الفعل المنصرف الذي يشتق منه يعني الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول وصيغة وصيغ المبالغة. إذن الفعل هنا لا بد وأن يقيد بالفعل المنصرف، وقولنا المنصرف يخرج بذلك الفعل الجامد الذي لا يقبل الصرف أو التصريف لجموده وشبهه بالحرف، وبالتالي فهو يلزم حالة واحدة ولا يتغير ولا علاقة له بالزمان ولا بالحدث. هذا هو الفعل الجامد، كليس ونعم وبئس وغير ذلك. إذن قوله باب أبنية الفعل، الفعل هنا هو الفعل المنصرف. وأيضا علم الصرف يشمل من الأسماء ماذا؟ أي نوع من الأسماء يشملها علم الصرف؟ الأسماء المنصرفة المتمكنة أو الأسماء المبنية؟ المنصرفة أو الأسماء المتمكنة، نعم، يعبر عنها بالأسماء المنصرفة أو الأسماء المتمكنة. والذي يهمنا هنا هو الفعل، لأنه سيتناول قضايا الفعل المنصرف. الفعل يعني ذكرنا تقسيما من التقسيمات التي يذكرها النحاة، أيضا هناك تقسيم آخر لا بد من الإلمام به ومعرفته، خصوصا ونحن بصدد معرفة وشرح علم متعلق باللغة العربية وهو علم الصرف. ينبغي أن نعلم جريا أن الفعل أيضا ينقسم إلى ماذا؟ إلى صحيح وماذا؟ الذي يقابل الصحيح ماذا يسمى؟ الذي يقابل الصحيح معتل، نعم. إذن تقسيم آخر للأفعال يعني هو أنه يقسم إلى صحيح ومعتل. الفعل ينقسم إلى صحيح وإلى معتل. فما هو الصحيح وما هو المعتل؟ الصحيح عرفوه بأنه هو ما كانت حروفه أو أحرفه الأصلية أحرفا صحيحة، نعم، هذا هو التعريف، ما كانت أحرفه الأصلية أحرفا صحيحة، وبتعبير آخر ما خلت أصوله من حروف العلة، يعني من أحرف العلة يقابله المعتل، ما خلت أصوله من أحرف العلة، أي ليس فيه حرف من حروف العلة، خرج هل هو صحيح أو معتل؟ أعيده يعني التعريف، الصحيح هو ما كانت أحرفه الأصلية أحرفا صحيحة، يعني ليس فيها حرف من حروف العلة التي تجمع في قولك واي، الواو والألف والياء، أو ما خلت أصوله من أحرف العلة ويقابله المعتل. هذا واضح. إذا قلنا خرج صحيح أم معتل؟ صحيح. ذهب صحيح أو معتل؟ صحيح. حافظ صحيح أو معتل؟ سمع صحيح أو معتل؟ صحيح كذلك. ورد ورد صحيح أم معتل؟ ورد معتل. لماذا؟ ما السبب؟ أن في أحد أصوله حرف من حروف العلة وهو الواو، وهذا الاعتلال قد يقع في أول الكلمة في فائه، في فاء الكلمة، وقد يقع في عينها، وقد يقع في لامها، يعني في فائها كورد، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ورد، فهذا الفعل يسمى معتلا، وحرف العلة وقع في ماذا؟ في أوله، وهذا له اسم، وهذا سيأتي معنا. وقد يقع في الوسط، وقد يقع في كقال، حرف العلة في الوسط. إذا قلنا سما حرف العلة أين وقع؟ سما أين هو حرف العلة؟ أين؟ في لام الكلمة. نعم. غدا في آخره. إذن هذا، وسيأتي إن شاء الله تفصيل للمعتل. إذن الفعل من ناحية أخرى يمكننا أن نقسمه إلى قسمين، إلى صحيح ومعتل. فالصحيح ما خلت أحد أصوله من أحرف العلة وهي وال، وقس على ما مثلنا به من الأمثلة. هذا الصحيح يعني تتفرع عنه بعض الأقسام، هذا الصحيح تتفرع عنه بعض الأقسام، ويمكن حصرها في ماذا؟ يمكن حصرها في ثلاثة أقسام. إذن الصحيح بدوره، إذن فالفعل يعني كمعادلة، الفعل ينقسم إلى قسمين، إلى صحيح ومعتل. نأتي إلى الصحيح نجده ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى سالم ومهموز ومضاعف أو مضاعف، يعني كلاهما صحيح، يمكننا أن نقول مضاعف أو مضاعف، سالم ومهموز ومضاعف أو مضاعف. فما الفرق بين هذه الثلاثة؟ فالسالم ما سلمت حروف، يعني حروفه الأصلية من حرف علة أو همز أو تضعيف، أو ما خلت حروفه الأصلية من حرف علة ومن همز أو من تضعيف، هذا هو تعريف السالم. إذا قلنا السالم، إذا ما هو السالم؟ ما هو السالم؟ السالم ما سلمت أو خلت أصوله من ماذا؟ من وجود حرف علة أو ماذا؟ أو همزة أو تضعيف، واضح. إذا قلت مثلا وجد، هل يعد سالما؟ لا، ليس سالما. لماذا؟ فيه حرف من حروف العلة. نعم. إذا قلت علم أخذ، هل هو سالم؟ أخذ ليس سالما. لماذا؟ لأن أوله مبدوء بهمز، هذا له تسمية أخرى. إذا قلت رد، هذا بالنسبة للثلاثي، هل يعتبر سالما؟ لا، ليس سالما، لأنه يدخل ضمن المضاعف أو المضاعف، المضاعف أو المضاعف. إذا قلنا أيضا بالنسبة للرباعي سيأتي معنا زلزل، إذن هناك تكرار لبعض الأحرف، زلزل مضاعف يدخل ضمن المضاعف وليس ضمن الصحيح. دمدم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، دمدم أيضا ليس سالما لأنه يدخل ضمن المضاعف الرباعي. وهذا إن شاء الله تعالى يعني حتى لا نستعجل ونستبق الأمور سيأتي معنا كل في موضعه. إذن السالم ما سلمت حروفه الأصلية من حرف علة أو همز أو تضعيف، واضح. إن كان فيه حرف علة هذا يسمى ماذا؟ معتلا، واضح. إن كان فيه حرف همز ماذا يسمى؟ إن كان فيه همز ماذا يسمى؟ يسمى مهموزا. جيد، طيب يسمى ماذا؟ مهموزا. متى يكون الفعل الصحيح يعني مهموزا؟ إذا كان فيه ماذا؟ إذا كان فيه حرف من حروف، إذا كان فيه همز أخذ، دأم، قرأ، أينما وقعت هذه الهمزة سواء كانت في أول الكلمة أم في وسطها أم في منتهاها أي في آخرها، نقول أخذ، هذا يسمى مهموزا، واضح. دأم مهموزا، قرأ يسمى مهموزا. إذن مضى معنى تعريف السالم ثم المهموز. إذن المهموز ما هو؟ ما كان في أحد أحرف الأصلية ماذا؟ همزة أو همز. ماذا بقي لنا؟ المضاعف أو المضاعف. فما تعريف المضاعف عند علماء الصرف؟ من يقول المضاعف؟ نعم، همزة القطع، لا بد من همزة القطع. نعم، أما همزة الوصل فهي مزيدة، وهذا سيأتي معنا في المزيد. حروف الزيادة ما هي؟ لأن الحرف المزيد عند وزن الكلمة إن كان فيها حرفا مزيدا فإن الحرف المزيد ينطق كما هو، ينطق كما هو كما سيأتي بيانه. أحرف الزيادة ما هي؟ ما هي أحرف الزيادة؟ الزيادة ليس في الفعل المضارع، أنيت. كم هي أحرف الزيادة؟ يعني سئل الإمام سيبويه عن أحرف الزيادة فقال سألتمونيها؟ قالوا نعم. فقال لقد أجبتكم، قال لقد أجبتكم، سألتمونيها، واضح. هذه هي حروف الزيادة عندما نتكلم عن المجرد والمزيد في علم الصرف. لقد سألتمونيها، فقالوا له نعم، قال فقد أجبتكم. ونظم بعضهم يعني هذه الأحرف، قال هناء وتسليم تلا يوم أنسه نهاية مسؤول أمان وتسهيل، يعني هناء وتسليم تلا يوم أنسه، هذه كلها يعني كلمات وجمل تضم أحرف الزيادة. هناء وتسليم تلا يوم أنسه نهاية مسؤول أمان وتسهيل. فأنت مخير يعني أن تأخذ مما جاء في هذا البيت وتدع ما تشاء من الجمل والكلمات التي دلت على ماذا؟ على أحرف الزيادة. نعم، المضاعف، نرجع إلى المضاعف الذي تبقى لنا، هو أن يكون، قلت يعني قد سألتكم، يعني هذا من باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من علم، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن، تحدثوني ما هي، فوقع الناس كما يقع الطائر على الأرض في ماذا؟ يعني في الشجر البادية من طرح وسمر وأثير وغير ذلك. هذا وكان المعهود عندهم معرفته. ووقع لأنها النخلة كما ذكر ذلك ابن عمر وهو الذي روى الحديث نعم وحضر المشهد. فاستحيائه من وجود من يفضله علما وسنا استحيا أن يجيب عن هذا اللغز الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال هي النخلة. واضح. إذن ما هو المضاعف؟ ما تكرر أحد أصوله. ما تكرر أحد أصوله نعم قريب ولكن بمعنى أدق. اجعلنا يعني نفهم المضاعف جيدا. المضاعف نعم ما أدغم عينه عندنا هنا نعم رد سد هنا عملية إدغام ولكن لا بد من تفكيك هذا الإدغام حتى نأتي على تعريف ما أدغمت عينه في لامه. يمكن القول بهذا التعريف. إذن ماذا عندنا يعني في الإدغام هنا؟ الإدغام من أي جنس؟ أي نوع من الإدغام هنا؟ إدغام العين في اللام. هل العين من جنس اللام أم يفترقان؟ نعم ما كان لامه وعينه من جنس واحد أو حرف واحد هذا الذي مثلين. واضح. أيضا هذا يمكن يعني باب إدغام المثلين يعني أن الحرفين من جنس واحد. فالمضاعف إذن أن يكون في الكلمة حرفان أصليان وهذا شرط ولا بد ولكن من جنس واحد. واضح. أن يكون في الكلمة حرفان أصليان من جنس واحد. فالثلاثي مثلا لأننا عندنا مضاعف الثلاثي ومضاعف أو مضاعف الرباعي. فمضاعف الثلاثي ما كانت عينه ولامه من جنس واحد هذا بتعبير أدق يعني ما كانت عينه ولامه من جنس واحد مد قر سف سد عض شم إلى غير ذلك. واضح. إذن هناك تماثل وتجانس بين العين واللام ولكن بشرط أن تكون هذه الحروف أصلية ليس فيها شيء من أحرف الزيادة. ليس فيها شيء من أحرف الزيادة. إذن هذا معنى قوله باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. وإن شاء الله تعالى يعني حتى يعني وهذا الذي يعني رأيته معذرة يعني أننا في البداية سنسير سيرا حثيثا ومشيا وإيدا لأننا لسنا مستعجلين حتى نأتي على هذه المصطلحات أولا ونفهمها حق الفهم لأنها المفتاح لفهم هذا العلم. إذن لأن هناك من يعني مما يتعلق ويطول الكلام فيه وهو الفعل يعني المعتل وكذلك المضاعف الرباعي وهذه المصطلحات التي ربما قد تكون جديدة على أسماعنا أو قد تكون مرت علينا، ولكن مرور الكرام دون هذا التدقيق وهذا التفصيل فيها. فلذلك إن شاء الله تعالى بداية في شرحنا هذا سأكتفي بهذا القدر حتى نستوعب إن شاء الله تعالى هذا الذي ذكرناه، وليست القضية في طول الوقت أو قصره، وإنما الذي يهمنا هو الفهم الجيد المضبوط والدقيق لهذه المصطلحات ولهذه المعاني التي سوف نحتاجها أي حاجة يعني عند دخولنا في لب الموضوع. ولذلك سأكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وفي الدرس المقبل بإذن الله عز وجل سنتناول قسما آخر من أقسام الفعل وهو المعتل، ونقوم بذكر ما جاء في تفريعاته، وإن شاء الله تعالى أيضا نمر إلى كلمة المجرد وما يقابلها من المزيد، نقوم بتعريف هذا، وأيضا ما يتعلق بتصاريف هذا الفعل، ثم نشرح بعض الأبيات المتعلقة بهذه الترجمة بإذن الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.